الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى وفي مجرد التمثيل:
حسبك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيذكر الشارح رحمه الله الإمام النووي فوائد حديث أبي موسى الذي أخرجه الشيخان واختلفت ألفاظهما، فلفظه عند مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. وأورده من طريق شيخيه عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، وأورده البخاري من طريق أبي كريب شيخه، ويلتقي الإسنادان إلى أبي موسى بلفظ: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ولما نظرنا في من رواه عن أبي كريب وجدنا أن أحمد بن المثنى الموصل لأبو يعلى صاحب المسند، ولأبي يعلى مسندان: مسند مطول رواه ابن المقرئ وهو مفقود، والمسند المطبوع رواية ابن حمدان رواية مختصرة ليست فيها مسانيد خلفاء الراشدين الأربعة. فروى هذا الحديث في المسند المطول وليس هو في المسند المختصر في رواية ابن المقرئ، وأخرجه من طريقه الإسماعيلي وابن حبان. قال: حدثنا أبو كريب وأورد الحديث بلفظ: مثل البيت، فالذي هو محفوظ من هذا الحديث مثل البيت الذي يذكر الله تعالى فيه والذي لا يذكر الله تعالى فيه. والإمام البخاري فيما يظهر على وفق ما بين أيدينا من طرق تصرف في الحديث، ولعله كتبه من ذاكرته، لأننا وجدنا أن جمعا ممن رواه عن أبي أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة، لما تتبعنا ألفاظ من رواه عن حماد وجدنا جميع من رواه عنه إنما رواه بلفظ مثل البيت، فلم نجد غير البخاري قال: مثل الذي يذكر ربه. وأنا أجبن لما أتكلم عن البخاري وأعرف قدر نفسي، فما أنا إلا بقل أمام نخل أو ذرة أمام جبل، إن جاز لي أن أقارن بين نفسي وبينه بعد هذه المفاضلة على التجوز وليست على الحقيقة، ولكننا نحكم القواعد التي علمنا إياها البخاري وعلمنا إياها مشايخنا. فالعلوم قواعد، والقواعد قد تقضي بأن تحكم، لكن لما تحكم على الجبال الكبار فينبغي للعبد أن يجبن، ينبغي للعبد أن يجبن ونتأنى. من لطيف ما يذكر، كان الشيخ رحمه الله شيخنا الألباني يبحث ذات ليلة وسأل عن حديث، وكان قد أخبر أنه بحث عنه طويلا ولم يجد إسناده أو أثر لعمر، ولعل الأثر إن لم أكن ناسيا رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي مشتهر عن عمر. ثم سهر الشيخ طويلا وهو يبحث عنه، ثم يسر الله اللقاء به فقيل له يا شيخ يا شيخنا هل وجدت الأثر الذي كنت تبحث عنه؟ فقال نعم والحمد لله لا نامت أعين الجهلاء، لا نامت أعين الجهلاء على نهج الصحابة المجاهدين، لا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين الجهلاء. فالبخاري رواه بلفظ مثل الذي يذكر، ومسلم رواه بلفظ مثل البيت. الإمام الشارح الإمام النووي قال في هذا جواز التمثيل. التمثيل هو ضرب من ضروب البلاغة، يكون عندنا مشبه ومشبه به، تمثل شيئا بشيء بوجه جامع بينهما، والأمر المشبه فيه يكون أبلغ من المشبه. هذا التمثيل هذه الأيام سمعت بعض من هو متميز في الحقيقة من الشناقطة من المعاصرين، من هو متميز بالفقه وعنده ملكة وحافظة وخريج القواعد والتخريج والأصول، سمعته يسأل عن التمثيل فيجوز التمثيل بمثل هذه الأحاديث يتكئ، مع أن مراد الإمام النووي لما قال في هذا الحديث قال وفيه جواز التمثيل لا يقصد التمثيل الذي عرف عن طريق الأوروبيين، التمثيل المسرحي المسرحيات والمسلسلات والأفلام، يريد التمثيل هو ضرب من ضروب الأمثلة. والإمام ابن القيم رحمه الله في مطلع كتابه الإعلام ذكر أمثلة القرآن وأسهب فيها وفصل، وهي رائعة وتستحق أن تدرس وأن يخطب بها. أمثلة القرآن بليغة مليئة بالمعاني، والإمام ابن القيم جل ووضح المعنى في أوائل الإعلام على وجه رائع. فبعض الناس يجوز التمثيل بناء على أن الله قد مثل، النبي صلى الله عليه وسلم مثل بيت بيت، وهذا كلام بلا شك من الباطل. وبهذه المناسبة كثر كلام الناس في الآونة الأخيرة عن مسلسل صنع مضاهاة لأهل الكتاب، وهم صنعوا مسلسلا عن الحسن والحسين، فنحن صنعنا مسلسلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. وكثر السؤال عنه، وبلا شك أني أنفر من المشاركة ابتداء من النظر إلى المراقبة الشرعية إلى الأدوار فضلا عن كتابة النص إلى آخره. لماذا؟ التمثيل نقص، وقد ثبت عند الترمذي من حديث أنس ورواه عن شيخه حناد بن السري، والحديث في كتاب حناد الزهد، وإسناد الحديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وحاكيت أحدا، والمحاكاة تمثيل. واستشكل الطحاوي في بيان مشكل الآثار أن النبي لما رجع من الطائف صلى الله عليه وسلم حاكى نبيا ضربه قومه حتى أدموه، فقال كيف هذا مشكل مع ذاك، النبي يحاكي قوما والنبي يقول ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وحكيت أحدا، ولا تعرف في ذلك بلا شك. والسبب في ذلك أن الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم إنما حاكى نفسه لم يحاكي غيره. والنبي يقول لا أحب أن يكون لي كذا وكذا وحكيت وحدا، هذه واحدة. ثانية وهي مهمة، وهي عقدة لمن كتب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدباء كأمثال خالد محمد خالد في أسلوبه العالي المشوق من كتابه رجال حب الرسول صلى الله عليه وسلم. في التمثيل مجال واسع للخيال، والأحداث التي تنقل بالأسانيد وفي بطون الكتب أحداث مجزأة مفرقة، وليست أحداث مجمعة مسلسلة، فيدخل فيها الخيال. وهذا أمر إن جوزناه في حق من كان سكوته حجة فنقول قد أدخلنا في دين الله ما ليس منه. نحن نعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نرى أنهم لا يسكتون على باطل، ونرى أن هذه المسلسلات فيها أجزاء كبيرة لو بحثنا عنها ليل نهار ومكثنا دهور وسنوات لن نجد لها مستندة إلا خيال الكاتب. وهذه تصبح من الشريعة في فيها افتئات على دين الله جل في علاه وتعدي. وهذه نقطة مهمة، وأقبح وأبشع وأشنع ما يمكن أن يقال في هذه الجزئية إذا تطور الأمر ولا أخاله إلا كذلك للأسف لاستحكام الغربة وكثرة الظلم والجهل بأن يمثل الناس في المرحلة القادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مصيبة ما بعدها مصيبة. فهذه ثانية. ثالثة أن التقمص، وهي يرتقي مع الأول ويزيد عليه، أن تقمص شخصية من تمثل فيه نوع كذب، أن تتقمص شخصية غيرك فيه نوع كذب. كان النبي لا يحب هذا، ولكن نزيد الآن ونقول أن فيه نوع كذب. والرابعة أن التمثيل إنما هو فيه مضاهاة للكافرين وليس هذا من سبيل المؤمنين، ولم يفعله المؤمنون على طوال حياتهم. فهذه محاذير في التمثيل بعامة، والمحذور الخاص في تمثيل أمثال عمر رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل قضت سنته في شرعه وكونه ألا يعود ذاك الجيل. لو سئلنا هل يمكن أن يعود أناس كأمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا يمكن أبدا. فهذا التمثيل هو اعتداء على أصل أصيل. هؤلاء أقوام بلغوا الذروة لا يمكن أن يصل إليهما، فأن تجاريهم وأن تمثلهم هو اعتداء على سنة الله جل في علاه، هو اعتداء على سنة الله. فهذه أوجه خمسة أرى أن القول بمنع تمثيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقضي هذه الأوجه بالمنع. فلا تظن أن التمثيل المذكور في كلام الإمام النووي هو التمثيل الذي يجري اليوم كما ظن بعض أهل العلم، وهو الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه المعروف المخرج من الفتنة لما ذكر عيوب الإخوان المسلمين فذكر التمثيل ثم حرمه بما أخرجه أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الممثلين. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم للممثلين يقينا ليس الممثلين، ليس المراد بالممثلين إلا الذين يمثلون بالموتى في المعارك، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الممثلين المرد الممثلين من يموت في المعركة من القتلى، هذا المرد الممثلين. وأما صنيع الإخوان المسلمين فهم في الحقيقة أدخلوا على المسلمين شرا بعواطفهم الجامحة، وأرادوا أن يسبقوا للناس في زمن غربة. وكان الناس آنذاك ناصريين وبعثيين وقوميين، وطلبت المجالس الانتخابية ولا سيما في الجامعات المصرية أرادوا أن يشدوا الشباب إليه، ففعلوا ما يفعل هؤلاء، فكانوا يصنعون التمثيل فصنعوا التمثيل، وكانوا يصنعون النشيد فصنعوا النشيد، وهكذا. ولما كان الشيخ أحمد الغماري في مصر وأول تمثيلية أنشأها الإخوان المسلمين، تكلم حسن البنا وبين الخطأ فأبى، فألف رسالة مطبوعة. أحمد الغماري ألف رسالة في ربع الإخوان المسلمين في حرمة التمثيل، سماها إقامة الدليل على حرمة التمثيل، مطبوعة منذ القدم، وأعيدكم بها من جديد. وكل ما نعاني المسلمون اليوم نعانون من عواطف، والواجب كما أقول دائما لأحبائي وإخواني أن المشاكل إن وقعت تحول مسائل، والمسائل تبسط على مائلة البحث وتلقى عليها أضواء الكتاب والسنة، وما يقضي به الكتاب والسنة هو الحكم، هو الحكم. مكمل.
قال رحمه الله تعالى: وفيما أن طول العمر في الطاعة قليلة، وإن كان من يستقيم إلى خير، لأن الحياة يلحق به ويزيد عليه بما يفعله من الطاعة.
الحياة مع الفتنة الموت خير منها، ولذا الإنسان المؤمن إن ألمت به فتنة يقول كما قالت مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسيا منسيا. وكما علمنا النبي في الدعاء كما أخرج أحمد وغيره: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بي وبقومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. أما الحياة وطول العمر مع الذكر والطاعة، فالحديث يشير إلى أن الحياة مع الذكر وطول الحياة خير من قصر الحياة. مثل الذي يذكر ربه، والذي مثل البيت الذي يذكر الله فيه، والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فالحي مع الصلاح خير من الميت، وهذا صريح قوله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى يتلمس من الحديث بالإشارة، وقد وقع التعبير عنه بصريح العبارة لما قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه، قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم، فاللهم أطل أعمارنا في الصالحات. النبي دعا لأنس أن يطيل الله عمره وأن يكثر الله ماله وولده، فخيركم من طال عمره. الحديث يفيد بدلالة الإشارة إلى أن الميت والحي، الحي خير من الميت. وأيضا الحديث يفيد بطريق الإشارة إلى فضل المقام في المكان الذي يذكر الله تعالى فيه، فالذي يقيم في مكان يذكر الله تعالى فيه يكون في جو فيه حياة، بخلاف المكان الذي لا يذكر الله تعالى فيه فيكون في موات. والحي يتحرك بذاته وينفع غيره، والميت لا ينتفع به أحد، فالحي خير من الميت من هذه الناحية. فالحديث كما قال الإمام النووي رحمه الله يشير إلى أن الحي كلما طالت به الحياة يستزيد من فعل الخير ويستلحق الخير وتكثر حسناته وترفع درجاته بما يفعله من الطاعات لرب الأرض والسماوات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم سورة البقرة يدل على جوازه بلا كراهة، وأن من كره قول سورة البقرة ونحوها فغالب. وسبق في المسألة وسنعيدها قريبا إن شاء الله تعالى في أبواب فضائل القرآن.
هذه المسألة تكررت كثيرا سابقا، وقلنا وفي الإعادة إفادة أن الذي منع القول بسورة البقرة، سورة العمران، سورة النحل، سورة النساء، إنما هو الحجاج ابن يوسف الثقفي، وكان يقول ينبغي أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة، السورة التي تذكر فيها آل عمران، ولا يقال سورة البقرة. وثبت ذلك في الصحيحين، فأخرج أصحاب الصحيحين بسنديهما إلى الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة، السورة التي تذكر فيها البقرة، السورة التي تذكر فيها آل عمران، السورة التي تذكر فيها النساء. يقول الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم التيمي، فقال التيمي حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى 7 حصيات يكبر مع كل حصاة. والشاهد قوله بعد ذلك ها هنا والذي لا إله إلا هو قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ها هنا قام ورمى، هكذا رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة الكبرى كيف رماها؟ اقتصر على رميها في اليوم الأول واستبطن الوادي وجعل مكة عن شماله ومنى عن يمينه واستقبلها ورمى 7 حصيات يكبر مع كل حصاة الجمرة هكذا يقفها هنا ويستقبل الجمرة على وجه يكون تكون منى على اليمين وتكون مكة على الشمال. فالشاهد أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال والذي لا إله غيره ها هنا قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فابن مسعود قال سورة البقرة ولم يقل السورة التي يذكر فيها البقرة. ممن كاد أن يوافق الحجاج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في الجزء 86 يقول، اسمع ماذا يقول الحكيم، يقول من حرمة القرآن ألا تقول سورة كذا، وإنما أن تقول السورة التي أنزلت فيها التي ذكر فيها النمل، السورة التي ذكر فيها البقرة، السورة التي ذكر فيها النساء. فهذا أيضا مذهب للحكيم الترمذي وجعل هذا من حرمة القرآن، وحرمة القرآن وتعظيمه شرعيان لا عقليان ولا ذوقيان ولا لغويان. فبما أن الشرع قد جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسان أصحابه بذكر سورة كذا فهذا أمر جائز. والنبي يقول إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه إيش؟ سورة البقرة، لم يقل السورة التي تذكر فيها البقرة. هذه مقولة محجوجة، صاحبها محجوج. والتيمي لما أخبر بعض التابعين فذكر أنه سمع من ابن مسعود أنه ذكر سورة البقرة، فهذا هو الصواب. فالمانع محجوج بالآثار السلفية وبالأحاديث النبوية وعلى هذا درج العلماء في طريقتهم المرعية، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينشر من الليل هكذا ووضعه من النور ينشر، ورواه عبد الله مسلم يفر، وكلاهما خطير.
ما الفرق بين ينفر ويفر؟ وكلاهما رواية رواها بعض رواة صحيح مسلم. بعضهم قال إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وبعضهم قال إن الشيطان يفر. اعلم بارك الله فيك أن القاعدة عند أهل البلاغة أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، وأن ينفر فيه صر وزيادة، فيفر يهرب، وينفر يهرب مع كره معاودة، ينفر هروب مع كره عود، فالنون أبقت معنى يفر على ما هو عليه وزادت عليه معنى آخر، فرار مع كره معاودة. لماذا الشيطان يرجع في بيت تقرأ فيه البقرة وما أكثر الويوف التي فيها الغفلة وعدم ذكر الله سبحانه وتعالى؟ ولذا رواية الترمذي إن الشيطان لا يدخل، إن الشيطان لا يدخل البيت الذي تقرأ فيه البقرة، الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخل، تجمع بين يفر وينفر، رواية لا يدخل تجمع بين يفر وينفر. وحديث سهل بن سعد الذي عند ابن حبان في الصحيح الذي يقرأ سورة البقرة في ليلة فإن الشيطان لا يدخله 3 ليال، ومن يقرأ سورة البقرة في النهار فإن الشيطان لا يدخل البيت 3 أيام، ففي تحديد لثلاثة أيام. لذا يسن لمن يرى في بيته شيئا ويحتاج إلى أن يحصن بيته أن يستخدم العدد المذكور في حديث سهل. العدد كم؟ 3 أيام وثلاث ليالي. قرأت الليل لليل ليلة الثالثة، قرأت النهار لنهار اليوم الثالث، مثل قراءة الفاتحة في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين لما قرأ الفاتحة كأنما نشط من عقال، في رواية جميلة عند الترمذي الإسناد صحيح أن أبي سعيد الخدري قرأ الفاتحة 7 مرات، استخدام العدد فاتحة مع العدد، استخدم الدواء بالمقدار الذي يصفه الأطباء حتى يقع الورق بإذن الله. فدواء البقرة 3 أيام مفعولها 3 أيام، ودواء الفاتحة إذا قرأتها على مريض تكرر كم؟ 7 مرات. وهذا الأمر شرعي جاء في الشرع، وللأعداد في الشرع أسرار لا تدركها العقول، لها حكم باهرة، العقل لها حكمة لكن العقل لا يدركها، فالواجب عليه أن ينقاد، أن ينقاد للنص الشرعي وأن يتابع النص الشرعي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: احتج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو تقصير فصلى فيها، فالحجيرة برمي الحاء تصير حجرة، والخصفة والحصير بمعنى
الراوي. قلنا الراوي عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري أو من دونه هو الذي شك، والمعنى والفحوى واحد، وفي هذا إشارة إلى أن الله تكفل بحفظ دينه، ومن حفظ الله لدينه أن الراوي أن الرواة لا يتواطؤون على الخطأ، فإن وقع شك يقع إيش؟ يقع التصريح به. فهنالك ضوابط كلية من خلالها نعلم علم اليقين محكومة بسنة لله في القدر وفي الشرع. لا يمكن أن يتواطأ جهاد الجرح والتعديل على توثيق ضعيف، ولا يمكن أن يتواطؤوا على تضعيف ثقة، يقع خلاف صحيح. لا يمكن أن يتواطأ الرواة بسنة الله في شرعه وفي كونه أن ينسبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقع شك من أحدهم، أو لا يقع بيان على الصواب من بعض الرواة الآخرين. هذه سنة لله، لأن الله عز وجل تكفل أن يحفظ دينه، فمتى وقع التزوير لابد أن يفقه. يذكر الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله أن الإسوان لما احتلوا شمال المغرب العربي أمروا بطبع مصحف وأسقطوا منه كلمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطبعوه دول كلمة منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. إيش في فرق بين أولي الأمر وأولي الأمر منكم؟ فرق كبير. حتى المسلمون يطيعون الإسبان، هل المحتل إذا احتل ديارنا له طاعة علينا؟ هل هو ولي أمرنا؟ كلا وحاشا. فيقول الشيخ تقي الدين الهلالي: فمجرد أن وزعوا المصحف فقرئ على الحفاظ والمغاربة من أكثر الناس حفظا للقرآن، جمعوا النسخ وحرقوها، مع أنهم تقصدوا أن يسقطوا منكم. فالله جل في علاه يحفظ دينه. ولذا عبد الله المبارك يقول: ما بيت الكذب كذاب على رسول الله بالليل إلا وقيض الله له بالنهار من يفضحه. هذا شغل ربنا عز وجل. إذا الله خلق المحدثين فرسان الإسلام، الله عز وجل المحدثون جعلهم هم الطائفة المنصورة والفرقة التي تحمل الدين إلى يوم القيامة. طائفة الناجية، فرقة الناجية، هم أهل الحديث الذين يعتصمون بنصوص الكتاب والسنة. قال بهذا الجمع منه البخاري وشيوخه أحمد وعلي بن المديني ويزيد بن هارون، وأيضا جمع من جاء بعده. فهذا الشك إنما وقع لأنه لم يضبط اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم الدقيق حفظه الله عز وجل وهيئ له أناسا حبب إليهم هذا العلم. وأسأل الله عز وجل أن يستخدمنا لطاعته، وأن يجعلنا سببا في نصرة ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما نحتد وحذر أي حول وموضع من التسجيل الصحيح ليذكره من صغيره، ولا يلوم بين يديه ما أمر ولا يجهر شيئا غيره، ويترفع خشوعه ومغار قلبه.
إذن احتجر بعض رواة البخاري قال احتجز، والاحتجاج احتجار زيادة، والاحتجاج يفهم منه أنه نصب ما يشابه الجدران لهذه الغرفة. الرواية احتجز يعني اقتطع، وأما احتجر فخص بقعة فرشها بحصير، ولقوله احتجز نصيب من الصحة، ولا سيما في الرواية الأولى في الباب القادم أن يكون الأمر احتجاج، لأن الرواية عن عائشة في الحديث الآتي فيها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته، قالت: ويبسطه بالنهار. في النهار يبسطه وفي الليل يحجره. في بعض رواة صحيح البخاري قالوا يحجده. والتبويب بين الحديثين تعلمنا أنه ليس من صنيع مسلم. الحديث الآتي مع الحديث آخر حديث الباب مع أول حديث في الباب الآتي من دامة واحدة. وهذا التبويب من صنيع الشارح أخذه عمن قبله، وتبويبات الإمام مسلم والمقارنة بينها وكيف بدأت وكيف انتهت تحتاج لدراسة مفردة لا أعلم أحدا قام بها. تتبع التبويبات، وجدت في نسخة ابن خير الإشبيلي تبويبات، يضع تبويبات مبومة نسخة ابن خير الإشبيلي، ووجدت النووي بالمقارنة مع القاضي عياض في إكمال المعلم تكاد التبويبات تتطابق إلا في بعض الأحيان. المبهم التبويبات تختلف. فتح المنعم وقد مات مؤلفه قريبا الشيخ موسى داشين رحمه الله له تبويبات جديدة، بل هو طبع صحيح مسلم في 4 مجلدات غير طبع حكمة فتح الباقي، وبوب على الصحيح تبويبات جديدة ورقم الصحيح بترقيم جديد. تتبعت ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي وهو الشائع الداري، وجدت أخطاء كثيرة جدا في التبويب وفي الترقيم، والترقيم ليس بسديد. ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للصحيح ليس بسديد وليس بصحيح. صحيح مسلم ما زال يحتاج إلى خدمة من أوجه عديدة، ما زال بكرا في كثير من النواحي، حتى أن شروح صحيح مسلم من الناحية الحديثية مع أنه أقامه على الروايات وأبهم ألفاظا، للآن لم يشرح صحيح مسلم بناء على السمات التي أرادها الصحيح. ما زال الصحيح بحاجة إلى خدمة. فإذا قوله الحجيرة والتحجير والنبي خص ذلك وكان ذلك في الليل، حمل ذلك على قوله بأن يتوفر خشوعه وأن لا يتهوش غيره بغيره وأن لا يمر أحد بين يديه. هذه كلها المحاذير أنا أظنها غير قائمة غير حاصلة. المرور بين اليد ونتهوش بغيره، النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده من الصغار، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ناحية من نواحي المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفتح مجالا لأهله وألا يضيق عليهم، فنزل من حجرة الصغيرة إلى هذا المكان الذي اتخذه ووضع حصيرا. ولذا الإمام البخاري كما يأتينا في الباب الذي بعده وضع هذا الحديث في كتاب اللباس، وجوز وبوب عليه بباب جواز الجلوس على الحصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الحصير لمكانا، اتخذه مكانا يسجد عليه، وكان هذا في فترة من حياته. وأما الذي ختم النبي صلى الله عليه وسلم حياته بأن مكث في بيته، ترك هذا الصنيع الذي في المسجد، وشاءه الله وشاء الله أن يكون حتى يعلم الأمة وحتى يبين للأمة أن عليهم ما يطيقون. الباب الآتي فيه تفصيل التعليم الذي من أجله ترك النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على الخروج، فكما أنه علل في حديث زيد أنه خشي أن تفرض الجماعة على الأمة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم رباه وأراد أن يعلم كل قدره وأنهم لا يستطيعون أن يجاروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يأخذوا من الأعمال ما يطيقون. فالذي يطيقه النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيقه غيره، أرادوا أن يقتدوا به وأن يصنعوا صنيعه، لكنهم إن فعلوا فإنهم لا يقدرون على المداومة. والشرع أراد من المكلف إن أقبل على ربه ولو بالتطوع أن يفحص قدرته ومكنته وأن يتعبد بشيء دائم. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما يأتينا في الباب الآتي. الباب الآتي يغني ويعطي معاني جديدة زيادة على المعاني المذكورة في حديث زيد بن ثابت في هذا الباب، وهذا يجعلنا نقول أن الأحاديث الآتية في الباب القادم لها صلة بالأحاديث في هذا الباب، وأن الترجمة مادة أجنبية عن الصحيح، وهي ليست من جسمه ولا من صلبه، وإنما وضعت على الهوامش ثم أدخلت في المتن، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي جواز مثل هذا إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين ونحوهم، ولم يستخف دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجيب هذا الليل يصلي فيها.
يعني لو أن رجلا اضطر أن يضع شيئا له في المسجد مخافة أن يضيق، ولم يحتجز مكانا دائما في المسجد، وكان هذا ليس فيه مداومة ولا إيذاء ولا تضييق على الناس، الحديث يدل على الجواز. كان يأخذ حصيرة من بيته وتبقى له، كما يأتينا في بعض الألفاظ في الحديث الآتي: فأن تضع شيء لك في المسجد بشكل آني تستفيد منه، يعني مثل إخواننا اللي بيجيبوا الكراسي الآن يجلس يرتاح، فهذا الاتخاذ إذا لم يؤذي الناس فلا حرج فيه، حتى من له غرض ووضعه في المسجد ولم يؤذي فلا حرج. فحديث الباب تدل وتفيد حول هذا الموضوع، وهو معقول المعنى، ويمكن أن يفرع عليه كل ما يمكن أن يلحق به، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتبرها بالليل يصلي فيها وينحيها بالنهار ويتركها، كما ذكره مسلم في الرواية التي بعد هذا. ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار وعاد إلى الصلاة في بيت الليل.
لا إله إلا الله. الله عز وجل ألهم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصنع هذا، ثم ختم حياته الذي يحب ويرضى، الذي هو أكمل وأفضل وأتم وأجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قيامه في آخر حياته في بيته، لكن دل الحديث على أن القيام في المسجد مشروع وليس بممنوع، ولا سيما أن الحادثة التي أجملها زيد فصلتها عائشة. الحديث الآتي الظاهر أنه حديث مستقل عن عائشة، ولكن فيه معاني مشتركة مع حديثها الذي قد تقدم برقم 761، ومع حديث زيد بن ثابت الذي ختم فيه هذا الباب ورواه مسلم من طريقين، بالله أعلم. نعم. بدل ينحيها في بعض النسخ ينحتها، فتصور في بعض النسخ بدل ينحيها في بعض النسخ وهي نسخة قرطبة: ولم يتخذه دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجرها بالليل يصلي فيها وينحيها بالنهار. في بعض النسخ وينحتها، هذا خطأ بلا شك، خطأ ظاهر. هذا ماذا يسمى؟ تحريفا تصحيح، لما يكون رسم الكلمة هو هو والكلمات تختلف، هذا يسمى في علم المصطلح يسمى تصحيفا، فإن تغيرت الحروف فيسمى تحريفا. إذا بقي رسم الكلمة هو هو واختلفت التنقيط اختلف، ينحتها أو ينحيها، رسم الكلمة هو هو، هذا يسمى تصحيفا. فإن تغيرت رسوم الكلمة فهذا يسمى تحريفا، لما تحرف الحرف بحرف آخر يسمى تحريف، لما تغير النقط يسمى تصحيف. والتحريف والتصحيف بابان مذكوران ولهما كتب مستقلة كتب أهل العلم مؤلفات في تصحيفات المحدثين، وأجلها كتاب العسكري وطبعه الشيخ محمود الميرة وخدمه خدمة حسنة. نعم.
قال رحمه الله: وفيه جواز النافلة في المسجد.
إذن جواز النافلة في المسجد، لا حرج في المصلي النافلة في المسجد. وعلق البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلي الضحى للناس إماما، وجوازها في المسجد وجوازها جماعة، لكن بشرط ألا يتواطأ، لا يتواطأ الناس عليها، تفعل بالتواطؤ. فلما تواطأ الناس على قيام رمضان خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من المسجد. نعم. في سنة أبي داود زار النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سجدة المسجد في وقت الضحى فصلوا به فصلوا ووجدوا النبي يصلي فالتحقوا به جماعة صلوا الضحى جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود. فالقول بجواز صلاة النافلة جماعة لا حرج فيه على ألا يتخذ إيش بالتداعي تداعى إليه المواسم التي حتى شرع عليها مثل صلاة قيام رمضان. نعم.
قال رحمه الله وجواز الاقتداء بمن لم يكن إماما.
إذا يجوز للمنفرد أن يصبح إماما دون نية الإمام، فنية الإمام ليست واجبة. المنفرد لو أصبح إماما صحت الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده فجاء وصلوا خلفه فحصلت الجماعة دون نية، حصلت الجماعة. ومن يوجب استحضار النية حتى أن للأسف بعض الفقهاء وأكثر من يشدد في موضوع النية علماء الشافعي، ولذا أكثر الوسوسة موجودة عند علماء الشافعي. قالوا لو أنه نوى الجماعة خلف فلان فظهر أن الإمام علم هل تصح صلاة ولا؟ نحن في غنى عن هذا المباح. نية الإمامة أصلا ليست واجبة. أبو بكر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تقهقر وصار الناس بدون إمام والنبي يشير إليه تقدم. فالذي لا يصلي إمام لو دخل صار إماما جاز، لو الإمام خرج جاز، لو الرجل ترك صلاة جماعة وأكمل صلاته وحده كما حصل مع ذاك الرجل المزارع في قصة معاذ فالتالم أنت يا معاذ جاز. فصلاة الجماعة ليست واجبة، نية الجماعة ليست واجبة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن
صرفوا
بعض المصالح
من خوف مسألة أعظم من ذلك. إذا بعض المصالح المصالح نفوتها، نفوت مصلحة صلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم مخافة شيء عظيم يصبح من الفرض لا يقدر عليه المسلمون. تأثيب المسلمين جرم، ولذا في حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس جرما، أشد المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألة. بعض الناس يتوسل بالتحريم، يحب يؤثر الناس، اترك يا كتب الناس في 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 حجة من أمره. هذه النفس القلقة دعك منها. بعض الناس يحب يكثر السؤال والشيخ يعطي شيء مخاطب وهو كبني إسرائيل يريد أن يضيق ويقول حرام، يريد الشيخ يقول حرام، ولما يقول حرام يهنى يفرح. النبي يقول في حق هؤلاء الناس، ماذا يقول النبي يقول في حق هؤلاء الناس؟ أشد المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. أظن ماذا يعني؟ ونضيق على المسلمين ليش؟ استغرب نفسك يا أخي، لا تتعب الناس. بعض الناس يسأل جواز بيع بطاقات الخلوي ويمكن الخلوي المستخدم. الخلوي خلاص الآن شاع وداع. اليوم الفقير لو وجدنا معه خلوي لا نحكم بالغناء، نقول هو فقير خلاص. الخلوي أصبح شاع وداع، وهو أصبح مثل أي آلة من الآلات، مثل سكين قد يستخدم بالحلال وقد يستخدم بالحرام. فالأصل الحلم، الأصل الحلم في مثل هذه المسائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم فوت مصلحة لئلا يقع محذورا عام في حق المسلمين. بلا شك ترك القيام خلف النبي صلى الله عليه وسلم يفوت فيه أجر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إن صلى نتعلم خيرا كثيرا من الصلاة خلفه. لو أنك قلبت الخير الذي تناله الذي يناله من يصلي خلفه صلى الله عليه وسلم غير الأجر والثواب يجد من التعليم والفقه شيء عظيم. لكن داوم خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض جماعة، ثم الناس الذين لا يقدرون على صلاة الجماعة تفوتهم صلاة القيام من الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم فوت هذا الخير كما قال الشارح، قال فيه ترك بعض المصالح لخوف مفسدة أعظم. ولذا دائما العاقل كما يقول الشاطبي يقول الفقيه ينظر إلى المآل والجاهل ينظر إلى الحال. الفقيه ينظر إلى إيه؟ إلى المآل، والجاهل ينظر إلى الحال. الحال لو سقط النظام في سوريا، والمآل ماذا يجري لو سقط؟ تبدأ الفتنة ولا يقال الدين. الله يقول وقاتلوهم حتى إيه؟ حتى لا تكون فتنة، فإن قاتلناهم فتكون الفتنة. إيش يكون الأمر؟ أمر خطير. العاقل لما يتأمل يقول يا رب اترك، يا رب ارزقنا فهما عنك، يا رب لا تجعلنا نعبث بشرعك، لا تجعلنا نعبث بالجهاد الذي شرعته، فإنك يا ربنا ما شرعت الجهاد إلا ليقضى على الفتن في هذه الدنيا. وإننا شاهدنا في أحداث مضت وأحداث تقع اليوم لما تنتهي تبدأ الفتنة في الأمة. يا رب فقهنا، علمنا، اجعلنا نفهم مرادك، خلصنا من آثار الإعلام، وخلصنا من غفلة القلوب، وخلصنا من أثر المألوف، وخلصنا من تقريرات أنصاف الفقهاء، واجعلنا نتبع العلماء الربانيين. أظنون لو أن شيخنا الألباني رحمه الله كان موجودا ماذا سيقول عن الأحداث؟ وهو سوري ماذا سيقول؟ تأملوا أجوبة الشيخ ومنهج الشيخ، تأملوا جيدا، والجواب عندكم وبه أختم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
أخ يسأل فيقول سمعنا منكم جزاكم الله خيرا أنه يجوز للمرأة أن تأم زوجها إذا كانت أقرأ منه وأن تقف وراءه، فما الدليل على وقوفها خلفه، وما الدليل على إمامتها للرجل؟ الذي قلته نسبته لابن جرير وذكرته على الحكاية، وهذا مما لا أراه راجحا، وإنما يذكر على أنه كلام لبعض أهل العلم ويذكر من باب التندر. فابن جرير يقيد هذه الصلاة بالنافلة لا بالفريضة. فمن يعرف أن امرأة صلت فريضة ولا خطبت جمعة وهذا هو سبيل المؤمنين، والذي لا يحكم سبيل المؤمنين يتيه ويضيق. وسمعنا من قريب أن بعض مساجد أمريكا تصعد على المنبر امرأة وتخطب وتأم الرجال وتطالب بالدليل. فيا من لا تقيمون وزنا لأفعال الصحابة ولسبيل المؤمنين، أجيبوها أو وافقوها، أجيبوها أو وافقوها. ولذا سبيل المؤمنين الذي يحيد عنه الله هدده بوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. واستدل بسبيل المؤمنين على منع المرأة في الخطبة يوم الجمعة والصلاة بالرجال في الجماعة في الفريضة الإمام الشافعي في الأم بكلام بديع له. ابن جرير يرى أن الصلاة جماعة وهذا أمر خفي وقد يكون فعل، ولكن إن فعل لا يمكن أن لا نعلمه. النبي قال يا أم القوم أقرأهم، فهي أقرأ فأنا أبقى مع الأقرأ. هذا كلام ابن جرير. النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في الصلاة المرأة من الخلف تبقى من الخلف، فأنا أقول بجميع الأدلة. هذا كلام ابن جرير يقول أنا أقول لا أقول بالفريضة، أقول بالنافلة، أقول بأي أم القوم أقرأهم، وهؤلاء قوم هي أقرأ ليست لها عورة، لا يوجد هناك محذور. هذا كلام ليس صحيح، لكن هو كلام ابن جرير، هو كلام ابن جرير. النسبة صحيحة لابن جرير، لكن من حيث صحة القول من ناحية فقهية فهو ليس بصحيح، لأنه نقل لنا من أمت النساء من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والتابعيات ولو فعل لنقل ولو مرة. ولما لم ينقل والخير كان معروفا عند النساء سابقا، فنحن نطالب من يقول بالجواز بالدليل، وإلا فنستصحب الأصل ولا نفرق بين الفرض والنفل ونجعل الأمر على بابة واحدة. ذكرت في جواز الصلاة على القبر شرط ألا يكون قد أرد. ما علمنا أن الصحابة قد صلوا على أن التابعين صلوا على الصحابة مثلا ببعد العهد، لكن علمنا حوادث من الصحابة وعام النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على من مات وكان حديث عهد بوفاته. وذكر الإمام أحمد أكثر من دليل على هذه المشروعية. كيف نوفق بين احتجار النبي صلى الله عليه وسلم الحجيرة الخاصة ودخول بعض الصحابة لصلوا بصلاة شدة الحب والاتباع؟ شدة الحب والاتباع يضيع العقل أحيانا. أنت إذا هنيئا لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أجمل الحب أن يكون شرعيا خالصا وألا يكون حبا عاطفيا. حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم حب إيش؟ حب شرعي وليس بحب عاطفي. ومن بديع تقرير شيخنا رحمه الله بمناسبة قدوم بعض إخواننا طلبة العلم، كان الشيخ دائما يقول كلمة جميلة، كان يقول امتثال الأمر خير من الأدب. امتثال الأمر خير من الأدب. كان الشيخ يعني يريد أن يخدمه بنفسه، أخبر الطعام وهو يحمله، فأراد أن يتأدب معه، فقال له الشيخ، وكان الضيف الشيخ أبو إسحاق الحويني، فقال الشيخ شيخنا لأبي إسحاق، قال اجلس، قال يا شيخ أنت تخدمني وتأتيني بالإفطار وأنا جالس، قال اجلس واعلم أن امتثال الأمر مقدم على الأدب. مثل أمري، أمري مقدم على الأدب. فإذا أمرك أبوك بشيء يريد أن يكرمك بشيء اقبله، امتثال الأمر خير من الأدب. احفظوا هذا مع مشايخنا، امتثال الأمر خير من الأدب. ما حكم من أخر طواف الإفاضة إلى ثالث أيام التشريق وجمع معه طواف الوداع، وهل عليه شيء فعل ذلك؟ أما أن يجمع بين الطوافين بنية أن تستحضر بشرط أن تستحضر هي طواف الإفاضة، لا أرى في ذلك حرجا. طواف الإفاضة أراده الشرع لتعظيم البيت، وهو ليس من مناسك الحج، ولذا الحائض والنفساء تغادر البيت بلا كفارة ولا بديل. الحائض والنفساء تغادر البيت دون طواف وداع بلا بديل ولا كفارة، دون طواف وداع بلا كفارة ولا بديل. يعني الحائض لما تترك البيت، النبي قال أحابستنا هي عن صفية، طواف الإفاضة يحبس، طواف الوداع لا يحبس. فالمرأة إن حاضت اتفاق العلماء ترجع مع ركبها من غير كفارة ومن غير بديل، بدلا من فواتها لطواف الوداع. إذا شرع أراد بطواف الوداع تعظيم البيت كالحيش المسجد، إذا دخلت وهم يصلون فرض الفجر، فرض الفجر وأنت صليت سنة في البيت، لم يصلي تحية المسجد لأنك بدأت بتعظيم البيت، تعظيم المسجد بالركعتين. ولذا من أخر طواف الإفاضة فطاف به مع طواف الوداع وينوي به طواف الإفاضة، إذا نوى طواف وداع فقط بقي عليه ركن وحجه لا يقف. لكن تبقى مسألة، وهذه المسألة مما وقع فيها خلاف وورد فيها حديث عند أبي داود وهو صحيح، وقال به عروة بن الزبير وهو مذهب ابن القيم في شرحه على سنن أبي داود، والحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمسيتم، أي في اليوم العاشر إذا أذن المغرب، إذا أمسيتم ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كهيئتكم قبل أن تطوفوا به. إيش المعنى؟ المعنى إذا أذن المغرب عليك أيها الحاج في اليوم العاشر ولم تطف طواف الإفاضة، فينبغي أن تخلع المخيط وأن ترجع بملابس الإحرام. وهذا الذي يسأل وسيجعل طوافه في اليوم الثالث أو الرابع، ثالث أيام التشريق والرابع أيام العيد، وقد يتأخر عن ذلك، ولو تأخر لا حرج. هذا الذي يسأل أمسى ولم تطف بالبيت، والحديث إذا أمسيتم ولم تطوفوا بالبيت عدتم إيش؟ حرما كهيئتكم قبل أن تطوفوا به، عدتم حرما كهيئتكم قبل أن تطوفوا به. قالوا هذا الحديث فيه عبد الله بن لهيعة، قلنا رواه عنه ابن وهب بعض العبادلة وهم رووا عنه قبل الاختلاط، هذه ليست العلة قادحة. فالحديث من حيث الصنعة الحديثية صحيح والله تعالى أعلم. هل يجوز التوسع في اتخاذ غرض للمسجد بأن تستخدم ساحات المسجد لتخزين البضائع؟ على وجه فيه إيذاء لا يجوز، لكن واحد مبسط نزل مطر يتأذى البضاعة، يعني أراد أن يستفيد من المسجد ولا يضرر أحدا، لا أرى في هذا حرج، لا أرى في هذا حرج، والحديث يأذن بهذا المعنى. ولكن هذا لا بد له من إذن القائم على المسجد. هل تقرأ سورة البقرة كاملة أم جزء منها؟ بلا شك تقرأ كاملة، النبي يقول سورة البقرة، فالبقرة من أولها إلى آخرها هذا حدها. سمعت من أحد الشيوخ على أحد القنوات الإعلامية يجوز تمثيل الصحابة وتمثيل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم على شرط أن يكون الذي يؤدي دور التمثيل رجل صالح، وقال نعم يوجد في الأمة من هو أهل لتمثيل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه ولا يفعل أكثر من ذلك، ويدعو أصحاب الأموال أن يساهموا في ذلك. فنرجو منكم أحسن الله إليكم مزيد بيان. أنا قلت هذا ليس بدليل، بل هذا فيه مغالطة، والزعم أن هنالك رجل هو أهل أن يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح. لا يوجد شخص إقرار حجة، لو مثلنا النبي صلى الله عليه وسلم كل ما شاهده النبي وسكت عنه يصبح من دين الله، صحيح؟ من هو كذلك؟ لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي كذلك. إذا كان أبو بكر وعمر لن يعود، فكيف نجعل أن النبي صلى الله عليه وسلم هنالك أهل من هو أهل لأن يعني لأن يمثله صلى الله عليه وسلم؟ بدنا نبقى رقودا بمثل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مش النبي، لا هذا مش مشروع. سنجعل أنفسنا في متاهات وفي محاذير نحن في غمية عنها. ما وسع من قبلنا يسرنا، تبعوا ولا تبتدعوا فقد أفيدوا، ما لا يعرفه أهل بدر فليس من دين الله شيء. قال الأول بن مسعود، وقال الثاني سعيد بن مسيب كما في الجامع لابن عبد الملك. أين ذكر الشيخ تقدير هلالي حادثة تحريف القرآن؟ في بعض مقالاته، له ثلاث مقالات في تحريفات المترجمين للقرآن، وهي من أبدع المقالات. الشيخ تقدير هلالي رحمه الله كان يتقن ثمان لغات، وكان يكتب خدمة ونصرة للإسلام بهذه اللغات. وشيخ تقدير هلالي ما زالت ترجمة القرآن الكريم التي يقرأها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها هي في ترجمته التي توزع الآن في مركز الملك فهد لطبع المصحف، يطبعون المصحف باللغة الإنجليزية، هي من ترجمته وترجمة عالم من باكستان عبد المحسن خان، اشتركا في الترجمة. فله ثلاث مقالات نشرت في بعض المجلات المغربية، وجمعت مقالاته وأرجو الله قريبا أن تصدر مقالات الشيخ تقدير هلالي. طيب أكتفي بهذا القدر لأجيب إن شاء الله على بقية الأسئلة في درس الفجر غد في مسجد الرحمة في مرض الخمام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.